بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره سبحانه وتعالى على توفيقه وتيسيره لمثل هذه الدورة، والتي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وأن يبارك في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة. الشكر أيضا موصول لباني هذا الجامع المبارك، صلى الله تعالى يبارك له ولذريته، كذلك شكر لإمام المسجد ولمؤذن المسجد، وأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. لا يخفاكم بأن كان من المقرر أن يكون نصيبي من هذه الدورة من حيث الوقت بعد صلاة العشاء، لكن لظرف بالنسبة للشيخ خالد قمت مكانه. أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمار الجميع وأن يوفق الجميع لكل خير. نحن على أعتاب موسم كريم وشهر فضيل. هذا الشهر هو واسطة عقد الشهور، فالله جل وعلا خصه وميزه بجملة من الخصائص والمزايا والصفات التي يمثل، إن صح التعبير، هذا الشهر رأس مال الإنسان في هذه الحياة. ولذلك إدراك الإنسان لشهر رمضان يمثل نعمة عظيمة يجب على المسلم أن يشكر الله جل وعلا عليها، وأن يحتبل فرصة هذا الشهر، وذلك بأداء العبادات والطاعات والتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع العبادات المشروعة التي بيّنها الله جل وعلا في كتابه، وبيّنها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ولا يخفاكم أن نصيبي من هذه الدورة هو شرح كتاب الصيام أو الصوم من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وطريقتي ستكون الابتعاد عن ذكر الأحكام المتعلقة، يعني الأحكام العملية الفروعية المتعلقة بالصيام، لأن هذا من اختصاص الشيخين الفاضلين اللذين يسبقاني بالحديث، وإنما سألتزم بطريقة الإمام المنذري رحمة الله عليه في ذكر الأحاديث المرغبة في الصيام، وأيضا المرهبة من بعض الأعمال التي يقوم بها بعض المسلمين. وسنقف وقفات عند بعض الموضوعات التي تحتاج إلى كشف وبيان، وأيضا ذكر بعض الفوائد وبعض الجمل. اسمحوا لي أنني سأقرأ على طريقتنا في درس شرح الترغيب والترهيب كل خميس، وأيضا استثمارا للوقت. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الصوم. كتاب الصوم، يعبرون بالصوم والصيام. قال: الترغيب في الصوم مطلقا وما جاء في فضله وفضل دعاء الصائم. أنا سأذكر بإذن الله تعالى الفوائد من خلال هذه الأحاديث، لأن فضائل الصوم وبركات الصوم عديدة متنوعة، ولذلك سنذكر هذه الفضائل وسنعلق عليها بإذن الله جل وعلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل، هذا ماذا يسمى؟ حديث قدسي. حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وفي رواية للبخاري: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. في رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي أخرى له أيضا ولابن خزيمة: وإذا لقي الله عز وجل فجزاه فرح الحديث. ورواه مالك وأبو داود وللترمذي والترمذي والنسائي بمعناه، مع اختلاف بينهم في الألفاظ. وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل إني صائم إني صائم. وفي رواية لابن خزيمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فهو لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي أخرى له قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. هذه الأحاديث الصحيحة برواياتها فيها جملة من الفوائد العظيمة والبركات الكثيرة بالنسبة لمن تعاهد الصيام، سواء صوم الفرض أو صوم النفل. أولها أن الله جل وعلا أضاف الصيام إلى نفسه إضافة تشريف. قال الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. ومعلوم بأن العبادات كلها لله جل وعلا، فلماذا خص الله جل وعلا الصوم مع أن الأعمال كلها له جل وعلا وتقدس، وهو الذي يجزي بها؟ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه ذكر 10 أقوال في هذه المسألة، وخلاصة ما ذكر قال: والأقرب الأول والثاني، وأنا سأذكرها باختصار. الأول قال أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره من بقية الأعمال، مثل الصلاة ومثل الزكاة والحج قد يقع فيها الرياء، أما الصوم قال فإنه لا يقع فيه الرياء. ولذلك يسمونه بعبادة السر، بعبادة السر، لأن الإنسان قد يظهر للناس بصورة صائم، وربما أظهر يعني الشحوب والإرهاق والإجهاد وهو يكذب. ولذلك الصائم في الغالب الصيام ليس فيه رياء. قد جاء في حديث إسناده ضعيف: ليس في الصوم رياء. والمقصود بأن هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني: أي أنا، يعني ربنا جل وعلا يقول: إلا الصوم فإنه لي، يعني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته. وأما غيرها من العبادات فقد أطلع عليها بعض الناس. ولذلك ربنا جل وعلا العبادات، مثلا صلاة الجماعة، قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة، وهكذا بقية الأعمال. إلا الصوم فإن الله تعالى يجزي عليه جزاء لم يطلع عليه أحد. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذهب كثير من أهل العلم من أهل التفسير في وجه يذكرون بأنه هو الراجح، قال إنما يوفى الصابرون أي الصائمون، صائمون. ولذلك الصيام يسمى بشهر أو رمضان يسمى بشهر الصبر. هذا هو المعنى الذي ذكره الحافظ، يعني رجح هذين أو صوب هذين. إذن الفائدة الأولى ما هي؟ أن الله تعالى شرف الصوم بحيث نسبه إليه من دون سائر العبادات، مع أن جميع العبادات إليه له سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، إني صائم. وهذا يدلنا على أن المتلبس بالصوم ينبغي له أن يكون على قدر قيمة هذه العبادة، فعبادة الصيام من أجل العبادات وأفضل الطاعات. ولذلك إذا جهل على الصائم جاهل أو اعتدى عليه معتد، فإن المشروع في حقه أن لا يقابل جهل الجاهل بمثل جهله، وإنما يقابله بماذا؟ بقول إني صائم، إني صائم. وهذا يدلنا على تميز الصيام عن غيره، مع أن الله جل وعلا قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قل جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولأجل هذا ينبغي للصائم أن يتذكر بأن ما تلبس به من هذه العبادة أمر جلل، فلا ينبغي له أن يجهل مع الجاهلين. الأمر الثالث قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هي الرائحة الكريهة المستقبحة طبعا، وسببها خلو المعدة من الطعام، فحينما تخلو المعدة من الطعام ويحصل فيها يبوسة تصدر هذه الرائحة الكريهة وتصل إلى الفم، وسببها طاعة. ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: ولخلوف فم الصائم. وضبط الخلوف بالضم أرجح من الفتح، كما نص على ذلك أهل العلم من أهل التحقيق. ولخلوف، والخلوف أو الخلف هو الذي يأتي الشيء يخلف الشيء، الشيء يخلف الشيء الذي قبله، لأن هذه الرائحة إنما خلفت ما كان من طيب الرائحة بسبب يعني امتلاء المعدة بالطعام. إذن ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر، هذا يدلنا على فضل الصيام، على أن هذه الرائحة المستقبحة طبعا في طبيعة في طبع الناس أنها عند الله طيبة، أطيب عند الله من ريح المسك. مثل دم الشهيد يأتي يوم القيامة، اللون لون الدم والريح ريح والريح ريح المسك، هذا أيضا من فوائد الصيام. الأمر الرابع قال: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذه أيضا من الفوائد والبركات للصيام. فالصائم يفرح فرحتان: الفرحة الأولى إذا أفطر فرح بفطره، ولأهل العلم توجيه لهذا الكلام، منها قالوا بأنه يفرح حينما يأكل ويشرب بعد أن كان محرما عليه، فيفرح بذلك، قد حرم الله عز وجل عليه الأكل والشرب في نهار رمضان، فيفرح حينما يأكل ويشرب. والأمر الثاني قالوا يفرح بانتهاء العبادة والطاعة، كيف أداها؟ أنه أداها على خير، أداها على خير. وإذا لقي ربه فرح بصومه، يعني إذا لقي الله عز وجل وجد ثواب الصوم وجزاء الصوم عظيما عند الله سبحانه وتعالى. كم صار عندنا؟ ها؟ أربع. من يعدها على السريع؟ ها؟ أولا الصوم أضافه الله إليه إضافة تشريف وتعظيم، ثانيا المتلبس بالصوم متلبس بطاعة عظيمة، ولذلك لا ينبغي له أن يقابل الجهل بجهل ولا الإساءة بإساءة. ثالثا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف ما هو؟ الرائحة المستقبحة طبعا في عرف الناس المستكرهة هذه أطيب عند الله. لماذا؟ لأن سببها ناشئ عن عبادة وطاعة وترك اللذائذ والطيبات لله عز وجل. الأمر الرابع الصائم يفرح مرتان، مرة عند فطره ومرة عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. الرواية الأخرى قال والحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، ولذلك الصوم حسنة ويضاعفه الله عز وجل إلى عشر أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وربنا جل وعلا يتفضل على عباده بهذه الطاعات وبهذه القربات. أيضا مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام والصوم جنة من النار، والصوم جنة من النار. جاءت روايات والصوم جنة، وجاءت روايات تذكر بأن الصوم جنة من النار، قيدتها بالنار. ولذلك أهل العلم قالوا بأن الصوم جنة. ما معنى جنة؟ يعني وقاية، وقاية. ولذلك يسمى المجن مجن. لماذا؟ لأنه يقي الفارس من ضربات السيف وطعنات الرماح. فالصوم جنة يعني وقاية، ووقايته من شيئين: الأول من النار، فالصائمون يوم القيامة في أمان، في أمان من النار. والثاني الوقاية من الآثام. ولذلك تجد الناس في رمضان بعيدين عن الخطايا والآثام، قريبين من الطاعات والإحسان، وهذا أمر مجرب. فالصوم سبب جعله الله عز وجل سببا من أسباب النزوع إلى الطاعة والقربة والابتعاد عن المعصية والخطيئة. إذن هذا أيضا من الفوائد، وهو السادس. أيضا لا، الحسنة بعشر أمثال ذكرناها هي الخامس، السادس والصوم جنة، الصوم جنة. ما ورد في الحديث قوله الرفث، قوله فلا يرفث ولا يصخب. الرفث ذكر الحافظ المنذري رحمة الله عليه له معاني، قال ويطلق على ويراد به الجماع، هذا أولا. والدليل على ذلك قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل والمرأة فيما يتعلق بالجماع، يعني الكلام كلام في الجماع. وقال كثير من العلماء إن المراد به في هذا الحديث الفحش ورديء الكلام، الفحش ورديء الكلام. طيب، قال وتقدم حديث الحارث الأشعري وفيه وآمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن يجد ريحها، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. ورواه الترمذي والصححه إلا أنه قال وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا أيضا من الفوائد على أن رائحة الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والمقصود بالرائحة هنا ليست هي رائحة البدن، وإنما هذا الإطلاق يحمل على المقيد الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي ولا خلوف فم الصائم. إذن الرائحة هنا المطلقة في هذا الحديث تحمل على ما جاء مقيدا من رائحة الفم، رائحة الفم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذه الفائدة السابعة من فوائد الصيام وبركاته، أن في الجنة بابا خاصا بالصيام اسمه ماذا؟ الريان، باب الريان. والمقصود بهذا الباب الذي لا يدخل منه إلا الصائمون ليس من صام الفرض فقط، وإنما المقصود به من أكثر من الصيام، هذا هو المعنى والمقصود. وإلا أهل الإسلام يصومون صومون رمضان، لكن المقصود بهذا الباب من أكثر من الصيام، من أكثر من الصيام بمعنى أن الله تعالى فتح له باب الصيام فأكثر منه. ولذلك الإمام مالك وغيره يقولون أن الله عز وجل قد يفتح لبعض العباد باب الصلاة، وقد يفتح لبعضهم باب الصيام، بعضهم قيام الليل، بعضهم قراءة القرآن، وبعضهم العلم. ولأجل هذا تجد الناس بعضهم يفتح الله عز وجل له باب فيجتهد في هذا الباب اجتهادا عظيما. بعض الناس الآن حبب إليه قيام الليل، حبب إليه قيام الليل، تجد يقوم الليل حتى ولو نام متأخرا، لكن الله فتح له هذا الباب. بعض الناس فتح الله له باب الصدق، باب الصدق والإحسان، قد يكون مقصر في بعض الجوانب، بل قد يكون مقصر في بعض الفرائض، لكن الله فتح له هذا الباب. بعض الناس قد يفتح الله عليه باب العلم، التعليم، تعليم الناس. بعض الناس الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، بعض الناس قراءة القرآن، تجد يختم كل 3 أيام، كل 7 أيام. ولذلك من فتح الله له بابا من هذه الأبواب فليلزم هذا الباب، فإن هذا الباب يتنسم منه هذا العبد روائح الجنة بإذن الله جل وعلا. إذن المقصود بباب الريان الذي يدخل منه الصائمون من أكثر من الصيام. ولا يخفاكم كما سيأتي معنا أنواع صيام التطوع، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لذلك. قال: لا يدخل منه أحد غيرهم، يعني الصائمون. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل يمكن للرجل أن يدخل من جميع هذه الأبواب، قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: وأرجو أن تكون منهم. والمقصود ليس دخول هذه الأبواب يدخلها الجميع، لأن هذا لا يتصور، وإنما يدخل من أحد الأبواب حيث ينادى من كل باب. فكل باب من أبواب الجنة 8 ينادى: يا فلان أقبل، فإنك من أهل هذا الباب، فإنك من أهل، يعني يستحق دخول هذه الأبواب 8. ويكرمه الله عز وجل بدخول أحد هذه الأبواب. قال: رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وزاد: ومن دخله لم يظمأ أبدا. وابن خزيمة في صحيح إلا أنه قال: فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. هذه البركة 8 والفائدة 8 أن من دخل باب الريان وشرب من هناك لم يظمأ أبدا، وهذه للصائمين، لمن صام لله عز وجل. الحديث الذي بعده حديث ضعيف. نحن كما ذكرنا لكم بأننا نعتمد يعني حكم الشيخ ناصر رحمة الله عليه، وقد كفانا المؤونة، فنحن لسنا في مقام يعني التخريج ولا حكاية الأسانيد، لا، وإنما نحن نأخذ الفوائد. فهذا الحديث أحببت أن ننبه عليه لأنه منتشر عند العامة، وهو: أغزوا تغنموا، وصوموا تصحوا، وسافروا تستغنوا. هذا الحديث لا يصح من حيث الإسناد، ودائما يتناقل الناس في شهر رمضان أو قرب شهر رمضان هذا الحديث: صوموا تصحوا. هذا ليس بحديث، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون يعني تكون حكمة طبية مقبولة، معناها صحيح: صوموا تصحوا، فإن في الصيام الصحة. وروي عن أبي هريرة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. هذه الفائدة 9، وإن كان مضى يعني مضى ذكرها، إلا أن فيها زيادة: وحصن حصين من النار. فالصيام جنة، جنة قد يكون من الآثام التي يقترفها الناس، فالله جل وعلا يعصم من صام إليه مخلصا له جل وعلا، يعصمهم من الوقوع في الآثام والخطايا. والزيادة: وحصن حصين من النار، حصن حصين من النار. فالصوم حصن من أن يقع الصائم في النار، ولذلك يأتي الصيام يوم القيامة فيحول بين الصائمين وبين الوقوع في النار. وعن جابر رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. بالمناسبة بعد شوي سأسأل أنا شخصيا، لا أخير بالجواب، أقول: فلان عد لي ما ذكرنا. مستعدين ولا لا؟ أهم شيء لا تهربون أهم شيء. طيب، الصيام جنة، الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، هي تحمل هذا المعنى السابق، تحمل هذا المعنى السابق. الصيام جنة يستجن بها أو يستجن بها العبد من النار، هي معنى الحصن الحصين. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. ذكرت لكم المجن معناه، وهو الدرع أو الشيء الذي يحتمي به الفارس في القتال. قال: وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. وسيأتي معنا بإذن الله تعالى صوم النفل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا عند الترمذي وغيره. هذه فائدة أيضا على أن الصوم من أبواب الخير، على أن الصوم من أبواب الخير، فأبواب الخير كثيرة، والصوم منها، بل قد يكون من أهمها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد والطبراني إلى آخر ما قال. هذا أيضا من الفوائد، أن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، والمقصود ثواب الصيام، كما ذكر ذلك أهل العلم من أهل الإسلام، لأن الأعمال يجعل الله جل وعلا لها صورا، يجعل الله تعالى لها صورا، مثل صورة البقرة وآل عمران تأتيان تحاجان عن صاحبها، يعني ثواب هاتين السورتين، والإنسان وعمله يوزن يوم القيامة، كما هي عقيدة أهل السنة. والمقصود بأن ثواب الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، يأتي فيشفع للعبد يوم القيامة. ماذا يقول الصيام؟ يقول: منعت، أي رب، منعته الطعام والشهوة. منعته الطعام يعني والشراب، والشراب يسمى شهوة، الشراب أيضا يسمى، عفوا، طعاما، الشراب يسمى طعاما. قال الله جل وعلا: إن الله مبتليكم، مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، فسماه إيش؟ طعاما، سماه طعاما. إذن هذه من الفوائد والبركات للصيام، أن الصوم يشفع للعبد يوم القيامة. يقول: أي رب، منعته الطعام والشهوة، لأن الطعام محبب إلى النفس، والشهوة كذلك، النفس ميالة إلى الشهوة، فلما تركهما الإنسان لله عز وجل أثابه الله عز وجل هذا الثواب العظيم. بعد ذلك جملة من الأحاديث الضعيفة نضرب عنها صفحا، لكن يقرأها طالب العلم للعلم بها، ولا للاعتقاد بصحتها، وإنما للعلم والحذر منها. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدري، فقال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها ودخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. هذا من فوائد أن من مات صائما فإن الله جل وعلا يختم له بخير، ويكون هذا علامة على حسن الخاتمة وعلى دخول الجنة بإذن الله، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته، استعمله قبل موته. وجاء في الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لعمل صالح قبل موته، قبل موته. وليس هناك أجل ولا أفضل من الصيام يختم للعبد, يختم للعبد به في هذه الدنيا. فمن مات صائما أدخله الله جل وعلا الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالخواتيم, ويبعث المرء على ما مات عليه. ولذلك يحرص الإنسان على الصيام. يذكر بأن سكينة بنت الحسين رحمها الله تعالى كانت كثيرة الصيام, وفي آخر حياتها مرضت مرض الموت وكانت تصوم, ولما كانت في سياق الموت قال لها أولادها وزوجها يعني لا بد أن تفطري, فقالت أنا أريد هذا اليوم, يعني تريد أن تلقى ربها جل وعلا وهي صائمة. ولذلك هنيئا لمن لقي الله وهو متلبس بهذه العبادة الجليلة العظيمة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني بعمل, قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. قلت يا رسول الله مرني بعمل, قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه هكذا بالتكرار وبدونه, وللحاكم وصححه. وفي رواية للنسائي أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به, قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له. وهذا يدلنا على فضل الصيام. وقد ذهب بعض أهل العلم وهو اختيار ابن عبد البر وغيره من أهل التحقيق على أن الصيام أفضل الأعمال, وحينما ذكرت الصلاة والصيام ذهبوا إلى أن الصيام أفضل الأعمال, يرجحون الصيام على الصلاة, يرجحون الصيام على الصلاة. والجمهور على خلاف ذلك, جمهور أهل العلم على أن الصلاة أفضل من الصوم, وذلك للحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة, واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وأيضا ما ورد من الأحكام المترتبة على تارك الصلاة كلها تشير إلى ماذا؟ إلى أن الصلاة أفضل من الصيام. هذا هو الصواب, هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. طيب عندنا وقفة هنا في مسألة الأحاديث الواردة الآن في مسائل التفضيل. تفضيل يعني النبي عليه الصلاة والسلام سئل مرة عن أفضل العمل قال جهاد في سبيل الله, ثم سئل ثانية عن أفضل العمل قال بر الوالدين, سئل عن مرة قالوا أفضل العمل قال الصلاة على وقتها, وهكذا تنوعت أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام في أفضلية الأعمال. الجواب كما يقول أهل العلم من أهل التحقيق بين هذه الأحاديث التي فيها ذكر أفضلية العمل أن هذا يختلف باختلاف الأحوال أو الأشخاص أو الأزمان أو الأوقات أيضا, ولذلك قد يكون العمل في وقت أفضل من غيره, وقد يكون مفضولا, وقد يكون العمل في شخص أفضل من شخص آخر, وقد يكون في هذا الشخص من الفضل ما ليس عند غيره. نضرب لكم أمثلة الآن بالنسبة للأشخاص. النبي عليه الصلاة والسلام ولى قيادة الجيوش خالد بن الوليد وعمر بن العاص مثلا في حوادث معروفة, في حوادث معروفة, وبينما بين أبي بكر الصديق وبين هذين كما بين السماء والأرض في الفضل. فانظر إلى الأفضلية, فأفضلية هذين في مقام قيادة الجيوش أفضل من غيرهم, ولا يعني عدم فضل الآخرين. مثلا صلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الجماعة في غير المسجد مثلا. أيضا ما يتعلق بالأحوال يعني الصدقة, صدقة الغني الشحيح أفضل من صدقة الغني الشحيح الذي يأمل الدنيا ويخاف من الموت, أفضل من أي حال سابق, أفضل من أي حال سابق. فانظر إلى هذا التفضيل الوارد واجمعه تحت هذه القاعدة, بمعنى أن هذا التنوع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام تجمعه هذه القاعدة, هي النظر إلى الأشخاص, الأوقات, الأحوال, الهيئات مثلا الهيئات. ولذلك لشمس الدين ابن القيم كلام جميل في مسألة التفضيل, وكذلك للشاطبي رحمة الله عليه أيضا كلام جميل أيضا في مسألة التفضيل. خلاصة هذه القاعدة وأن هذا التفضيل ليس بإطلاق، وإنما هو راجع لأحوال ولأشخاص وأوقات وهيئات. لذلك الآن مثلا العالم تعليمه للعلم أفضل من قيام الليل، يعني العالم لما يجلس للناس ويعلم الناس أفضل من قيام الليل وأفضل من صيام الاثنين والخميس في حق هذا، إذا لم يستطع الجمع بين هذه المصالح، لم يستطع الجمع بين هذه المصالح. ولذلك يروى مثلا عن عكرمة رضي الله عنه أنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول شغلنا الجهاد عنك، أو كما ورد عنه، وهذا وإن كان إسناده محل كلام وبحث عند أهل العلم يضعفون، لكن يقول العلماء الذين يستدلون بكلام عكرمة على أن حال عكرمة في الجهاد أفضل من قراءة القرآن، يعني التفرغ لقراءة القرآن. وتعرفون القاعدة، إذا قاعدة اجتماع المصالح، أن الأصل أن المسلم يحصل المصالح كلها إذا تعارضت واجتمعت أمامه، فإذا لم يستطع إلا بتفويت أحدهما يقدم ماذا؟ المصلحة الكبرى ويدفع المصلحة الدنيا أو الصغرى، وهذا لا يمكن أبدا أن تكون قاعدة مضطردة في جميع الناس. فمثل عكرمة ومثل عمرو بن العاص ومثل خالد الوليد، المصلحة الكبرى في حقهم ما هي؟ أنه يجاهد كما عينهم النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا غيرهم من الصحابة، المصلحة العليا التي تفوت بها المصلحة الدنيا أنه مثلا في التعليم أو في القضاء، كما عين النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عليا ومعاذ مثلا وأبو موسى الأشعري في القضاء. وهكذا اجري هذه القاعدة، حاول أن تجريها على جميع الأشياء التي تمر معك. طبعا قال ورواه ابن حبان في صحيح من حديث في حديث قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال وكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. ما معنى هذا الكلام؟ يصومون، كان يصومون، يعني ما يوقد في بيوتهم نار في النهار، وإنما كانوا يصومون إلا إذا نزل بهم ضيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار 100 عام. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، لكن حديث أبي هريرة من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وحديث أبي أمامة من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. والحديث الذي بعده حديث أيضا ضعيف. إذن عندنا فوائد، كم وصلنا؟ 13. طيب 14، ها 14 الفائدة، أن الله تعالى يباعد عن الذين يصومون، يباعد عنهم النار 70 خريفا. ما معنى الخريف هنا؟ السنة. والعرب قديما كانت تؤرخ بالخريف، قالوا لأنه أفضل الفصول الأربعة، لأن الخريف يجتمع فيه الحر والبرد ويجتمع فيه كذا وكذا، وهو وقت لخرف الثمار وغير ذلك. وهذا اعترض أو معترض بالربيع، فالربيع قد يكون أفضل من الخريف، لكن هكذا يقولون بأن العرب كانت تسمي السنة خريفا أو تؤرخ السنة بالخريف. ولما حصل التاريخ الهجري الذي صنعه عمر بن الخطاب ترك التأريخ بالخريف. أيضا الفائدة الخامسة عشر أن الله تعالى يجعل بين الصائم وبين النار خندقا، وهذا الخندق مسافته عظيمة كما بين السماء والأرض. وكم بين السماء والأرض؟ مسيرة 500 عام كما صحت بذلك الأحاديث. أيضا أن الله تعالى يباعد النار عمن صام عن الصائمين مسيرة 100 عام. كذلك الحديث الذي بعده ذكر فيه الخندق، وجملة من الأحاديث التي فيها ضعف أيضا تشير إلى مثل هذا المعنى. أولا، من صام يوما في سبيل الله. ما المقصود في سبيل الله؟ سبيل الله، السبيل هو الطريق، وإذا أضيف إلى الله يكون المعنى الطريق الموصل إلى مرضات الله جل وعلا. وظاهر الحديث يدل على أن الصوم المقصود به في هذا الحديث ما هو؟ الصوم في الجهاد في سبيل الله. ومما يدل على ذلك ما جاء في بعض الروايات من ذكر الرباط في سبيل الله، من صام يوما مرابطا في سبيل الله كان له كذا وكذا. المعنى الثاني المقصود به الدين والإخلاص، من صام يوما في سبيل الله يعني مخلصا لله، متنسكا، متألها، متعبدا لله من دون رياء ولا سمعة. وأغلب أهل العلم يذهبون إلى المعنى الأول، والذي يظهر بأن المعنى الثاني أيضا يحتمله ظاهر الحديث. ظاهر الحديث يحتمله من صام يوما في سبيل الله. ويحتج من يذهب إلى مثل هذا القول أن الفطرة في السفر أفضل من الصيام، خاصة لمن يجهده ذلك، وليس هناك أكثر مشقة من المجاهد في سبيل الله. ولذلك قالوا بأن المقصود بالصوم في سبيل الله يعني المقصود فيه الإخلاص، إخلاص في سبيل الله، يعني من صام يوم في سبيل مخلصا لله، مخلصا لله. على العموم المعنى واسع ولله الحمد، وليس في المسألة إجماع. الأمر الآخر، نتكلم على قضية ذكر العدد هنا، هل العدد مقصود أم لا؟ عندنا قاعدة أصولية لا تخفى عليكم بأن الأصل أن الأعداد المذكورة في النصوص أنها ليست مقصودة، ولها ليست مضطردة القاعدة، لها استثناءات. لكن هنا جاء ذكر 70 وذكر 100، ذكر 70 وذكر 100، والذي يذهب إليه أهل العلم أن المقصود هنا معنيان. المعنى الأول أن هذا المراد به التكثير للتحديد، المراد به التكثير للتحديد، هذا هو المعنى الأول. يعني لما ذكر 70 وذكر 100 إنما أراد ماذا؟ التكثير، وليس المراد التحديد، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني يحتمل أن الله تعالى وعدهم أولا بأن يباعد عنهم النار 70 خريفا، ثم تفضل الله جل وعلا وهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى بالزيادة فزادهم إلى 100 عام، مسيرة 100 عام، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
ربع ساعة.
طيب، طيب نناقشكم فيما مضى. كم ذكرنا؟ طولنا عليكم، ها؟ 15. من يعدها من دون أن يسترق النظر؟ ها، مسموح يعني يسترق شيء يسير بس. أولا، لا قبلها شوي، جزاك الله خير. أولا، إلا الصوم فإنه أضاف الله إليه الصيام إضافة تشريف تعظيم. أيوة. ثانيا، يلا ساعدوا بعض، ما يخالف، ريحكم شوي. أحسنت، خلوفه فمن الصائم. ثالثا، ها، أرفع الصوت، فرحتان، أحسنت، يفرحهما. رابعا، مضاعفة. لا، أنا أبغى قبل ما ننتقل الحديث الأول فيه فائدة قبل ما ننتقل، ها، أحسنت، يعني الذي الصيام الذي يتلبس بالصيام ينبغي أن لا يجهل مع الجاهلين، لأن الصيام له فضل عظيم، هذا يشير إلى عظمة الصيام وفضل الصيام. أيضا ها أي صحيح، لكن وش البركة؟ ما هي البركة؟ من لم يرائي ذكرنا هذه، ها شرنا إليها. أي إلا الصوم فإن ولي صوم طيب بعدها ها أحسنت، الصوم جنة، جنة من ماذا؟ من شيئين، ما هما؟ الآثام والنار. أيضا باب الريان للصائمين لا يدخل منه أحد غيره، ها صحيح، فضله عظيم ولذلك خصه الله عز وجل. طيب لماذا هذه الخصوصية؟ من يجاوب؟ لماذا مع أن العبادات كلها لله؟ لما وجيه جديدة ها أحسنت، أنه في الغالب أن الصيام يمنع بخلاف بقية العبادات الظاهرة. أيضا
يشفع لصاحبه،
ها
يشفع لصاحبه،
يشفع لصاحبه يوم القيامة. بعد ذكرها فرحتان، ها أحسنت، من ختم من كان صائما ومات دخل الجنة. باب الريان ذكرناه، ها أحسنت، هي باب من أبواب الخير، الصوم باب من أبواب الخير، ها يشفع للعبد الصيام والقرآن يشفعان للعبد. أحسنت، من إذا دخل باب الريان شرب الصائم فلن يظمأ أبدا، لا يحصل له ظمأ، خلوف فم الصائم. أحسنت، فاتتكم هذه، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، مع أن الخلوف إيش رائحة مستقبحة طبعا عند في 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 يعني طبيعة البشر. لماذا كانت طيبة عند الله؟ لماذا كانت طيبة عند الله؟ أحسنت، لأن سببها عبادة وطاعة. أيضا أحسنت، يباعد الله عز وجل عن الصائمين النار 70 خريفا ومسيرة 100 عام، مسيرة 100 عام جنة، نعم أظن ذكروها جنة. نعم، من مات صائما ختم الله، هذا من حسن الخاتم، أن من مات صائما أفضل الأعمال. أحسنت، أفضل الأعمال. طيب أيهما أفضل، الصيام أم الصلاة؟ لا لا لا، ما يصلح طلبة العلم، ما يصلح هذا الجواب. تفضل، ها الصلاة أفضل. طيب أبي جواب علمي، ها لا، احنا قلنا قولان، يعني اذا قلنا كلام علمي يجب ان نحكي الخلاف، ها
قال ابن عبد البر،
ايوه
قال ابن عبد البر ان الصوم افضل من الصلاه،
يعني كثير من اهل العلم واختيار ابن عبد البر على ان الصوم افضل. ما الذي اعتمد عليه ابن عبد البر وغيره؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم،
ما هو؟ عليك بالصوم فانه لا مثل له لا عدل له، هذه كلها احاديث. طيب والجمهور على ان الصلاه افضل، والدليل ابراهيم، الدليل ما هو؟ أيوة، وأعلموا أن أيوة، بارك الله فيكم،
والعقوبة المترتبة على تارك الصلاة،
أيوة أحسنت، أيضا العقوبة المترتبة شديدة بخلاف الصوم، ولذلك مثلا يعني من بعض أهل العلم يذهبون إلى كفر تارك الصلاة ولو كان متساهلا، بخلاف من ترك الصوم تساهلا فإنه لا يكفر بإجماع العلماء، ومن حكى خلاف ذلك من هذا فالخلاف ضعيف شاذ، يعتبر شاذ. طيب فصل، هذا الفصل عقده فيما يتعلق بالدعاء الصائم، عن عبد الله يعني ابن أبي مليكة عن عبد الله يعني ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، وقال سمعت عبد الله يقول عند فطره اللهم من يسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، زاد في رواية ذنوبي. هذا الحديث ضعيف، الحديث الذي بعده أيضا بهذا الإسناد ضعيف، الشيخ ناصر رحمة الله عليه صحح هذا الحديث بغير هذه بغير هذا الإسناد. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والحديث الذي بعده ضعيف. على العموم، بالنسبة للدعاء، الدعاء عموما عبادة، والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا أردت أن تعرف قيمة الدعاء، انظر إلى حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتجد الأنبياء جميعهم يكثرون من الدعاء وينطرحون على عتبات المولى جل وعلا. وانظر إلى آدم، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولمن رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أيوب: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. زكريا: إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني دعا، نادى يعني دعا، قال: يا الله. إذ نادى ربه نداء خفيا قال: رب إني وهن العظم، إلى آخر. عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم أكملهم دعاء صلى الله عليه وسلم. والدعاء حال الصيام لا شك بأن له فضل عظيم، فضل عظيم، ولذلك جاءت النصوص بذكر الدعاء. وهذه النصوص، هذه الأحاديث الواردة أسانيدها ضعيفة، لكن بمجموعها تصلح إلى أن يكون لها أصل يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه كان يقول عند فطره: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر. وسيأتي هذا، سيأتي هذا في وقته ومحله. وعن أبي هريرة قال: الترغيب في صيام رمضان احتسابا، وقيام ليله سيما ليلة القدر وما جاء في فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مختصرا. هذه الأحاديث لاحظوا التي أيضا الحديث الذي بعد: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الخطابي: قوله إيمانا واحتسابا أي نية وعزيمة، وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في ثوابه، طيبة به نفسه غير كاره له ولا مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، لكن يغتنم طول أيامه لعظم الثواب. وقال البغوي: قوله احتسابا أي طلبا لوجه الله تعالى وثوابه، يقال فلان محتسب الأخيار ويحتسبها أي يتطلبها، أو عفوا محتسب الأخبار ويحتسبها أي يتطلبها. الحديث الذي بعده أيضا، لكن نكتفي الآن، نذكر الفائدة. طبعا ذكرنا الفائدة 17 وهي الترغيب في الدعاء أثناء الصيام. قلنا لكم بأن الأحاديث التي أوردها المنذري رحمة الله عليه ضعيفة الإسناد، إلا لها أصل، لها أصل، وجاءت أحاديث أخرى لعل إن شاء الله سيأتي بحث فيها. الفائدة 18 أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد جاء هذا في الصحيحين وفي السنن أيضا. وزاد أحمد في مسنده وما تأخر، زاد أحمد في مسنده وما تأخر، وهذه الزيادة ضعيف. ومن صححها من أهل العلم قالوا فيما لو إذا صحت فإنهم يقصدون بها صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. عندنا مسألة: كل الأحاديث التي ترد في غفران الذنوب السابقة، هل هي جميع الذنوب؟ لأن الذنوب عندنا على ضربين وقسمين: كبائر وصغائر. الدليل على ذلك قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرياء ذكر بأنه الشرك الأصغر، فدل هذا على أن الذنوب على قسمين كبائر وصغائر. فإذا وردت أحاديث غفر له ما تقدم من ذنبه فهل هذا يشمل الكبائر أم الصغائر فقط؟ قولان أو ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال: القول الأول بأنها تشمل جميع الذنوب والآثام مطلقا، والقول الثاني قالوا بأنها تشمل الصغائر إلا الحج، إلا الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المقصود بها الصغائر فقط، صغائر فقط، قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهوا عنه. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. قالوا: فالمقصود بها الصغائر، يعني تكفير الصغائر، لأن الذنوب الصغائر هذه تكفر بأحد أمور ثلاثة: الأول التوبة، والثاني المصائب، والثالث العمل الصالح، أعمال صالح مثل الصلوات الخمس ومثل الجمعة ما بين الجمعتين ومثل ما بين رمضان ورمضان. أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة، والتوبة فيها، والتوبة من شروطها، والتوبة لها شروط ثلاثة: أولا الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على عدم العود إليه. وإذا كانت في حق مخلوق فإنه يزيد على هذه الثلاثة شرطا رابعا، وهو أن يعطي الحقوق إلى أصحابها. وإرجاع الحقوق على نوعين: رجوع مادي ورجوع معنوي. أما الرجوع المادي فهو أن يسلم العين التي سرقها أو غصبها إلى صاحبه، وأما المعنوي فأن يتحلل إذا كان غيبة مثلا، على قول من يرى بأن الغيبة من الكبائر، أو كان لأمر من الأمور المعنوية ليست المادية. طيب، ما معنى إيمانا واحتسابا؟ ما معنى إيمانا واحتسابا؟ ذكر الحافظ كلام الخطابي، ولذلك معنى إيمانا واحتسابا على يأتي معنى أو كلام أهل العلم في معنى الإيمان والاحتساب على توجيهين: الأول إيمانا يعني تصديقا، تصديقا بأنه فرض وركن من أركان الإسلام، هذا معنى الإيمان. واحتسابا أي طلبا للثواب من الله تعالى وإخلاصا له، أي يكون الباعث على الصوم ما هو؟ ما ذكر من يعني الإخلاص، لا الخوف من الناس ولا السمع ولا الرياء. التوجيه الثاني قالوا إيمانا يعني قيل التصديق بوجوبه والتعظيم لحق هذه العبادة. واحتسابا المقصود أن يتلقى الشهر بطيب نفس لا بتجهم لمورده، ولا يستطيل زمانه، ولا يستطيل زمانه، كما ذكر الخطابي، وهذا يعني ملخص كلام الخطابي رحمة الله عليه. يلا بعد الأذان إن شاء الله نكمل. الحمد لله. إذن عندنا جملة من الفوائد في هذه الأحاديث التي مرت معنا، منها أولا أو الثامن عشر بأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سيأتي معنا إن شاء الله الحديث عن أحكام ليلة القدر. وأيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن صام وقام وأيضا تحرى ليلة القدر وأدركها غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وعنه يعني عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدلنا على أن قيام رمضان سنة مستحبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب، يعني يحرض ويحث ويشجع من غير أن يعزم عليه، حتى لا يعتقدوا بأن قيام رمضان من الواجبات، وتعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قيام رمضان في الليلة الأولى والثانية والثالثة، واجتمع وراءه خلق ثم دخل بيته خشية أن يفرض القيام على الناس، خشية أن يفرض القيام على الناس، وهذا رحمة، وهذه رحمة منه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث التي بعدها حديث ضعيفة، حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. بطبيعة طبيعة الإنسان الوقوع في الخطأ والذنب، ولذلك المعاصي عند الإنسان أكثر من الطاعات، فيحتاج المسلم إلى ما يكفر عنه هذه الخطايا، لا سيما الصغائر واللمم التي تكثر من الإنسان. ولذلك مما يكفر الخطايا والذنوب والآثام هو الصيام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذا دليل لمن ذهب على أن المقصود بالتكفير هنا الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال: آمين. قال: احضروا المنبر، يعني أمرهم بالحضور عند المنبر. فحضرنا فلما ارتقى درجة قال: آمين. طبعا تضبط احضروا وأحضروا، أمر أحضروا، أحضروا المنبر يعني قربوا، وحضروا يعني أقربوا أنتم من المنبر. فحضرنا فلما ارتقى درجة قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال: آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل على محمد. قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة. قلت: آمين. وهذا الحديث فيه ترهيب لمن فرط في رمضان، حيث إن هذا الشهر دخل عليه بما فيه من هذه البركات وما استودعه الله جل وعلا من الخيرات، ثم يخرج رمضان ولم يغفر له، فإنه بعيد عن رحمة الله، بعيد عن الخير، بعيد عن الخير. ولذلك قوله بعد يعني دعاء عليه، دعاء عليه، نسأل الله العافية والسلام. وللأسف الشديد الآن تجد أحوال الناس غريبة في رمضان، غريبة في رمضان. تجد بعض الناس الآن في رمضان في اليوم الأول يتشجع، اليوم الأول والثاني صيام وقيام وحضور صلاة وكذا، ثم بعد ذلك يضعف، يضعف حتى والعياذ بالله ينتهي رمضان ولم يقدم العمل الصالح الذي يرفعه عند الله عز وجل. ومن الناس من حاله في رمضان كحاله في غير شهر رمضان، كحاله في غير شهر رمضان. والقليل من يوفق إلى اهتمال هذا الشهر واستثماره، استغلال أوقاته مع الصيام بالقيام وقراءة القرآن وذكر الله والأعمال الصالحة، سواء كانت المتعدية أو كانت القاصرة على نفسه. قليل من هذا، قليل يعني من يسلك هذا المسلك. وعن مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر ثم رقى عتبة قال: آمين. ثم رقى أخرى فقال: آمين. ثم رقى عتبة فقال: آمين. قال: ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، فقلت آمين. قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل على محمد، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقلت آمين. وهذا الحديث مخيف حقيقة بالنسبة لمن يفرط في مثل هذه العبادات التي سهلها الله ويسرها. الحديث الذي بعده أيضا نفس المعنى، قال فيه من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، فقل آمين، فقلت آمين. في هذا دلالة على أن من أهل الإسلام من يدرك شهر رمضان ويكون من أصحاب النار نعوذ بالله حينما يفرط في هذه العبادات. الآن كثير من الناس في شهر رمضان يتخصص في ترك الصلوات، تخصص في ترك الصلوات. بعض الناس الآن يسألوننا يقول ما يصلي الظهر ولا العصر إلا بعد المغرب، ينام نسأل الله العافية، خاصة إذا كان عنده إجازة أو كان من الشباب ينامون يصلون يسهرون الليل، يقلبون الليل نهارا والنهار ليلا نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ولذلك من الناس والعياذ بالله من يدخل عليه رمضان وهو من أهل النار بسبب هذه المعاصي والذنوب والآثام، فإن ترك الواجبات معاصي. يعني بعض الناس الآن يظن أن المعصية فقط بارتكاب الفواحش والآثام، لا، ترك الواجب أيضا من المعاصي والذنوب، ويختلف باختلاف المتروك إن كان واجبا أو كان دون ذلك. الحديث الذي بعده والذي بعده ما بين منكر وموضوع وضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وقال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. قال ابن خزيمة الشياطين مردت الجن، يعني تفسير بيان، يعني ليس ومردت، يقول يعني بغير ذكر الواو. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. الحديث الذي بعده موضوع، الذي بعده قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرد الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذه الأحاديث فيها بيان خصائص هذا الشهر العظيم، ومنها أن الله جل وعلا يفتح في هذا الشهر أبواب الجنة ويغلق أبواب النار وتصفد مردة الجن الشياطين. ما معنى تصفد؟ تسلسل وتغل بالقيود، وتغل بالقيود. هذا من خصائص هذا الشهر، أن الله تعالى يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق أبواب النار، وهذه من رحمة الله جل وعلا، يفتح أبواب الجنة فينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وهذا من تيسير الله لعباده وتسهيله للعبادة والطاعة. وتصفد الشياطين، وجاء تفسير الشياطين هنا بالمردة، بمردة، لأن الشياطين على ضربين، مردة وشياطين. المردة هؤلاء الذين يقول أهل العلم بأن الذين فيهم الشر المحض، كما قال جل وعلا وحفظا من كل شيطان مريد، وهم الذين يسترقون السمع. ولذلك هنا سؤال، وهو يعني من الإشكالات التي يريدها أهل العلم في قضية المعاصي التي تقع من بعض الصائمين، مع أن الله تعالى يفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النار ويصفد الشياطين. صفد الشياطين؟ الجواب قالوا أولا بأن المصفدة هي المردة وليس بقية الشياطين، ولذلك قد يخلص بعض الشياطين ما لا يخلص إليه المردة، فالمردة هم الذين قيدوا وسلسلوا وغلت أيديهم، هذا أمر. الأمر الثاني قال العلماء بأن الشر ليس هو في الشياطين، فقد يكون شياطين الإنس مادة الشر التي عندهم أقوى، مادة الشر عندهم أقوى من الإغواء مثلا، يغوي صاحب وصاحبة، ولذلك قصر الشر على الشياطين فقط لا يسلم يعني، ولأجل هذا قد يحصل الشر من شياطين الإنس. الثالث قد يكون في الإنسان مادة شر قوية تغلب مادة الخير، مادة الشر التي في نفسه وقلبه وصدره تكون قوية ولذلك تغلب مادة الغير، فقد يجنح إلى الخطيئة والذنب والمعصية. طيب، قال أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر مبارك هذا فيه بيان بأن هذا الشهر مبارك، وبركة هذا الشهر تكون بماذا؟ بتكفير السيئات وحط الخطيئات وتعظيم الحسنات ورفعة الدرجات، وأيضا تيسير أبواب الخير وأعمال الخير، وأيضا استودع الله عز وجل هذا الشهر جملة من الأمور التي يخرج الإنسان منها كيوم ولدته أمه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، انظر إلى بركة الشهر. أيضا سيأتي معنا من فطر صائما فله مثل أجره، السحور بركة، وأشياء كثيرة كلها تدل على بركة هذا الشهر. وذكر عن بعض السلف بأنهم كانوا يهنئون بعضهم بعضا بقرب دخول شهر رمضان، ويستدل لذلك بهذا الحديث أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فيعني يهنئ بعضهم بعضا بهذا الشهر الفضيل الذي يمثل حقيقة مثل ما يذكرون رأس مال الإنسان في هذه الدنيا وفي هذه الحياة. فرض الله عليكم صيامه، لأنه ركن من أركان الإسلام، جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، جاء عند البخاري، وحج البيت وصوم رمضان. ولذلك بنى صحيحه على هذا فأخر الصوم عن الحج، وجاءت اللفظة المشتهرة وصوم رمضان وحج البيت، ولذلك فرض الله جل وعلا صوم شهر رمضان فهو ركن من أركان الإسلام. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكتب هذه من صيغ إيش؟ الوجوب، صيغ الأمر والوجوب، فهو واجب بل ركن من أركان الإسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رمضان، بالمناسبة هل يجوز أن يقال جاء رمضان دخل رمضان؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بأنه لا يجوز ويحرم أن يقال دخل رمضان جاء رمضان، وهذا المشهور عند المالكية، قالوا لأن رمضان اسم من أسماء الله وهذا شاذ وضعيف، فلم يثبت من أسماء الله تعالى ذكر اسم رمضان، وتعلمون بأن أسماء الله توقيفية يعني لا مجال للاجتهاد ولا للأحاديث الضعيفة والموضوعة، فليس من أسماء الله تعالى اسم رمضان. القول الثاني قالوا لا يجوز إلا إذا دلت القرينة على 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 أن المقصود به هذا الشهر، مثل قول صمنا رمضان مثلا، قمنا رمضان، قالوا يجوز. والقول الثالث وهو قول جمهور أهل العلم على أنه يجوز أن يقال جاء رمضان دخل رمضان، وقد دلت على هذا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو قوله قول أنس دخل رمضان. قد كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة هذا التعبير ولا ينكر، ولذلك إذا ذكر رمضان فإنه ينصرف إلى الشهر، وليس من أسماء الله تعالى اسم رمضان. لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نكمل عند حديث أنس رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم إلا محروم. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل والأمور، تكلمنا على بعضها قبل الصلاة، منها جواز تسمية رمضان برمضان في قول جماهير أهل العلم، والثاني بأن شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، والمقصود بها ليلة القدر. قل جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الأمر الثالث أن الناس في هذا الشهر ما بين مرحوم ومحروم، هذا هو الواقع. الناس في شهر رمضان حينما يخرج ما بين مرحوم وما بين محروم، فمن احتبل فرصة هذا الشهر استثمر الوقت فيه واستغل هذا الزمان الشريف العظيم فهو مرحوم، ومن فرط وتكاسل وأسرف على نفسه فهو محروم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من حرمها فقد حرم الخير كله، فقد حرم الخير كله، هذا على التغليظ. وإلا قد يكون يحصل له حسنات يحصل له أجر، لكن الذي يفرط في مثل هذه الليلة فقد فرط في أمر عظيم. ولذلك للأسف الآن أغلب المسلمين يجتهدون في العشر الأخير في رمضان ويفرطون في العشرين الأول، بل تطور الحال ببعضهم إلى أنهم يجتهدون في ليلة 27، لأنهم يجزمون على أنها ليلة القدر، وتعرفون بأن الخلاف في ليلة القدر عريض، الخلاف فيها عريض، ولذلك الكيس الفطن الذي فعلا يريد فكاك نفسه ونجاة نفسه يوم القيامة هو الذي يستثمر الشهر كله. من أراد ليلة القدر عليه أن يستثمر الشهر كله. ولذلك جاء في أحد الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن حجر أن ليلة القدر تتنقل في الشهر كله، بل بعض الفقهاء وإن كان هذا القول ضعيف يقولون هي في أحد ليالي العام، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أن في العشر الأخير من رمضان في الأوتار منه. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يكون انتقائي، يأتي ليلة ويفرط في الليالي الأخرى. أنت تتعامل مع ربك جل وعلا. ولذلك يذكر بأن رجل سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى الوارد ذكرها في قول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فبماذا أجابه عمر؟ قال حافظ على الصلوات الخمس تدرك الوسطى. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح أنه قال كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم الأحزاب قال منعونا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا، أو كما ورد شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. والمسألة فيها خلاف، ليس فيها إجماع، منهم من يذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي الظهر ومنهم من يقول الفجر. على العموم لأن من قصد مثل هذه المعاني سيفرط بالمجزوم، سيفرط في بقية الأعمال. ولذلك لما يأتي يقول هذه هي ليلة القدر سيتساهل. شوف الناس الآن ليلة 27، المساجد تكتظ والصفوف تزدحم ولا يكاد المرء يجد له مكانا، لكن لما تذهب ليلة 27 لاحظ، شوف الفراغ، شوف التفريط عند الناس، نسأل الله العافية والسلام. الحديث الذي بعده ضعيف والذي بعده أيضا موضوع، وهكذا ننتقل إلى حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لله عند كل فطر عتقاء. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. هذين الحديثين فيهما أيضا فائدتان وبركتان من بركات صيام شهر رمضان. الأولى أن لله تعالى عند كل فطر عتقاء، يعني من النار، وهذا أمره إلى الله عز وجل، فهو الذي يعلم من يستحق النار ومن لا يستحقها. ولا يخفاكم بأن استحقاق النار على ضربين: استحقاق أبدي واستحقاق أمدي. أما الأبدي فللمشركين، يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قل جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الثاني فهو دخول أمدي، وذلك لعصاة الموحدين ممن ارتكب الكبائر ومات ولم يتب، فهؤلاء يستحقونها. ولذلك قد يكون بعض الناس من أهل النار، فالله جل وعلا قدر عليه أن يكون من أهل النار ممن يدخلها دخولا أمديا، فيعتقه الله عز وجل بما سبق من علمه جل وعلا بأن هذا سيعتق بسبب هذه الأعمال الصالحة. ولذلك للصيام فضل عظيم حينما يصوم الإنسان مخلصا لله جل وعلا، فإن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار. نسأل الله أن يعتق رقابنا ورقابكم ووالدينا من النار جميع المسلمين. وبعض العلماء يذهب بأن النار حينما يمر عليها جميع الخلائق، الوارد في قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تعرفون الخلافها، طلبة العلم يعرفون بأن قيل بأن المرور عليها على الصراط المنصوب على متن جهنم، وقد دلت أحاديث على كيفية المرور، وأيضا من يتخطف ويكردس في النار. قيل بأن وإن منكم إلا واردها، يعني ما من أحد إلا وسيرد النار وستأخذ النار حظها منه، ولا ينجو إلا من نجاه الله. ومن جملة ذلك هؤلاء العتقاء، جعلنا الله وإياكم من عتقائه. حديث الآخر فيه فائدة أخرى: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، يعني في رمضان دعوة مستجابة في رمضان. وهذا مما يؤكد الحديث التي وردت قبل قليل التي أسانيدها ضعيفة أن لها أصل، ومن جملة هذا ما صححه الشيخ لغيره رحمة الله عليه. قال: وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. الله أكبر. يا له من فضل عظيم، فضل عظيم لمن أتى بهذه الأركان وهذه الأصول. يقول: أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، يعني قام ليلة رمضان، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. ولا يخفاكم بأن هذه المراتب هي التي أرجع الله جل وعلا إليها أهل الجنة. قال سبحانه: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن أتى بالتوحيد الخالص وجاء بتوحيد المرسل وتوحيد الرسول، جاء بالإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأدى الصلوات الخمس وآتى الزكاة وصام رمضان وقامه، هو من الصديقين والشهداء، عفوا، من الصديقين والشهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية لمسلم، هذه في الصحيحين: من يقم ليلة القدر فيوافقها وأراه قال إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ليلة القدر قد يوافقها إنسان، لكنه لا يغفر له، لا يغفر له، إما لوجود مانع أو تخلف شرط. والمناط في القبول ما هو؟ الإيمان والاحتساب. ما معنى الإيمان؟ ذكرنا قبل قليل: إيمانا بها، تصديقا وإخلاصا لله وطلبا للأجر والثواب، كذلك الرضا والمحبة. تعرفون بأن ركني العبادة ما هو؟ كمال الذل مع كمال المحبة، لينشرح صدرك لصيام رمضان ولقيامه، لأن من الناس والعياذ بالله من يصاب بحرج في صدره وضيق، ويرى بأن هذه العبادة ثقيلة، فيتمنى متى يخرج رمضان ومتى ينتهي الصيام، وهذا على خطر، هذا على خطر. ولذلك رمضان الصيام عبادة السر بينك وبين الله عز وجل، فالله عز وجل أعلم، فالله عز وجل عالم بما في قلبك من الرغبة والمحبة أو خلاف ذلك. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر اللي أخذناه بركة اليوم، الحمد لله. جزاكم الله خير، نفعنا الله وإياكم بما قرأنا وبما قلنا، جعله خالصا لوجه الكريم، وزادنا وإياكم من الهدى والتوفيق، العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.